التي تأمر بالصبر على جور الأئمة وتحض عليه. ذكر أولا ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. وفي لفظ مسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. الحديث نص كما تلاحظون، فيه أمر واضح من النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما نكرهه من الأمراء. ثم ذكر المصنف بعض عبارات العلماء في بيان ذلك، فذكر أولا قول ابن أبي جمرة، وهو أبو محمد عبد الله بن أبي جمرة المتوفى في أواخر القرن السابع الهجري، وكلامه هذا موجود في مختصر الجامع الصحيح للبخاري. ومن قرأ منكم الفتح، فتح الباري للحافظ ابن حجر، فإنه يجد أنه ينقل بكثرة عن ابن أبي جمرة هذا، كما ينقل عن غيره من الشراح والمختصرين للصحيح. قال ابن أبي جمرة رحمه الله: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكل ما دخل في هذا المعنى فقد لحقه الذم الذي جاء في الحديث، ولحقه الوعيد الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكنا عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. صدق رحمه الله، فالأمور بمبادئها، وأول الغيث قطرة، ومعظم النار بمستصغر الشر. وقاعدة سد الذرائع التي هي من أعظم القواعد والأصول في ديننا تعتبر دليلا صحيحا فيما نتكلم فيه الآن. فمن سد الذرائع أن يحرص المسلم على قطع كافة الطرق التي تؤدي به إلى نقض بيعة الإمام. وفي كتاب الأمر بلزوم جماعة المسلمين للمصنف رحمه الله بيان واضح لهذه الأشياء عندما ييسر الله عز وجل لنا أن نطلع على ذلك. فأي شيء يفضي بك إلى نقض بيعة الإمام أو الخروج عليها أو نزع الشرعية عليه، فإنه يجب عليك أن تفارقه، ويجب عليك أن تبتعد عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر في هذا الحديث بالشبر، عبر عن هذا الأمر السيء الذي نتكلم فيه بأقل ما يكون. فهذا فيه دليل واضح على سد ذرائع الخروج على الحاكم. ثم ذكر بعد ذلك قول الحافظ: والمراد بالميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس لهم إمام مطاع، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك. عرفنا أن من أصول الجاهلية ماذا؟ عدم الاجتماع على إمام واحد، عرفنا هذا في مسائل الجاهلية وقد تقدم معنا في أوائل هذا الكتاب. قال: وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا. وهذه قاعدة مهمة جدا، وهي أن ما جاء في النصوص الشرعية من التعبير بخصال الجاهلية أو ميتة الجاهلية فليس المقصود بذلك الكفر، ليس المقصود بذلك الكفر الأكبر، وإنما المقصود أن من فعل كذا فقد وقع في شيء من أمور الجاهلية، اتصف بصفة من صفات الجاهلية، مات على حالة من أحوال الجاهلية. وهذا يفيدنا في المبحث الذي تكلمنا فيه في مسائل الجاهلية، وهو التفريق بين الجاهلية العامة والجاهلية الخاصة، أو الجاهلية المطلقة والجاهلية المقيدة. فالجاهلية التي نتكلم فيها الآن جاهلية مقيدة بوصف أو خلق أو ميتة أو نحو ذلك. فعندما تسمع شيئا من النصوص الشرعية أو تقرأ شيئا منها فيه التعبير بمثل هذا فلا تفهمن منه الكفر. وبناء عليه، فمن نقض بيعة الإمام فليس بكافر، ومن خرج على الإمام ولو بالسلاح فليس بكافر، وإنما المقصود بذلك ماذا؟ أنه عاصم، آثم، مفارق للجماعة، متصف بصفة من صفات الجاهلية، هذا هو المقصود. نعم. هذا هو الدليل الثاني، وهو ما اتفق عليه الشيخان أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. الأثرة كما جاء في كلام المصنف من بعد هي الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. الأثرة هي الاستئثار بالشيء من قبل من ليس له حق فيه، وهذا يكون في أمور الدنيا وفي أمور الدين أيضا. فيتولى الحكم من ليس له بأهل، ويتولى الوزارة من ليس لها بأهل، ويتولى الإمامة في المساجد مثلا أو نحوها من ليس لها بأهل، ويتولى الدعوة إلى الله من ليس لها بأهل، وهكذا. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ نعم، أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: وأمور تنكرونها، يعني من أمور الدين. وبناء على هذا التفسير قد تكون الأثرة مختصة بأمور الدنيا حتى يكون هناك تفريق بين التعبيرين. وإلا فالأثرة في أصل معناها قد تشمل أمور الدين والدنيا معا. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا من أصرح ما يكون، وهو نص في المسألة، وكل من خالفه فقد نابى على نفسه بمشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عن سبيل المؤمنين. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم تنصيصا بالصبر عند ضياع الحقوق. تأمل في هذا الحديث، إنه لا يتكلم على صورة خيالية أو على صورة بعيدة عن الواقع، بل نص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على ضياع الحقوق. وأي شيء أعظم من الأثرة والأمور المنكرة في الدين؟ فهذا هو الذي نعيش فيه الآن. ألسنا في عصر تضيع فيه الحقوق؟ ألسنا في عصر ينتشر فيه الظلم؟ ألسنا في عصر تكثر فيه الأثرة والأمور المنكرة؟ فأي شيء بعد هذا؟ ومع هذا ينص النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر. انظر ماذا يقول: تؤدون الحق الذي عليكم، الذي هو ماذا؟ السمع والطاعة والالتزام بالبيعة. وتسألون الله الذي لكم. ما قال صلى الله عليه وسلم: قوموا بالمظاهرات. ما قال صلى الله عليه وسلم: قوموا بالاعتصامات. ما قال صلى الله عليه وسلم: اخرجوا بقولكم أو عملكم. وتسألون الله الحق الذي لكم، فأي شيء بعد هذا؟ وأما الناس من الهمج الرعاع، نسأل الله الهداية لنا جميعا، فوالله لو سمعوا هذا الكلام ولم ينسب أمامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقالوا هذا كلام رجل جبان، هذا كلام رجل خائن، هذا كلام رجل يعني ليست عنده نخوة، وليست عنده مروءة، وليست عنده شآمة، وليست عنده شهامة، نعوذ بالله. فكيف بهم لو عرفوا أن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم علق المصنف بعد ذلك بتعليق توضيحي لا حاجة فيه إلى تعليق، إلا أنه جاء بعد ذلك في كلام ابن علان ما يستدعي تنبيها. وابن علان هذا هو محمد بن علي بن محمد بن علان المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري، وكلامه هذا كما ذكر المصنف رحمه الله في الحاشية مأخوذ من دليل الفارحين، وهو كتاب دليل الفارحين في طرق رياض الصالحين، هذا شرح على رياض الصالحين أو تعليق على رياض الصالحين للنووي رحمه الله. قال ابن علان هذا رحمة الله عليه: فيه الصبر على المقدور والرضا بالقضاء حلوه ومره والتسليم لمراد الرب العليم الحكيم. فرق بين الصبر والرضا كما قال العلماء، فرق بين الصبر على المقدور وبين الرضا به. فأما الصبر فواجب، ومعناه كما هو في أصل معنى الصبر حبس النفس عن التبرم والشكوى، هذا واجب، فمن فرط فيه فهو آثم. وأما الرضا بالمقدور فمعناه استكانة القلب واطمئنانه إليه، وهذا مستحب. انتبه لهذا، لأن كثيرا من الناس يخلط بين هذين حتى من طلبة العلم، فيتوهم أن الرضا واجب، وهذا أمر ليس بصحيح، وفيه تكليف شاق على الناس، لأن كثيرا من المقدورات نتكلم على البلايا تكون مكروهة بطبيعة الحال، فمن أين لنا أن نرضى بشيء من هذا؟ هذا صعب جدا، لا يحصله إلا الصفوة القليلة من عباد الله عز وجل. لهذا كان الرضا مستحبا دون الصبر. الصبر واجب، حبس نفسك عن التبرم والشكوى واجب، وأما رضاك بهذا المقدور المكروه من مرض أو فقد عزيز أو ضياع مال أو نحو ذلك فهذا مستحب وليس بواجب. نعم.
التدليل الثاني: قال البخاري ومسلم في صحيح حديث عن زيد بن حضير ان رجلا من الانصار قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: لكم تتطور بعدي اكثر من تصبر حتى تلقوني على الارض. وتوضع لي حواري في شرح مسلم فقال: لا بجنب الصبع عند وجود الولاد وفي الثلاثين ذهب وبلغ عليه في عصر بسنه فقال: لكم ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبع عندما يرى المرء من الامور التي يفعلها الولاد ذهب.
هذا دليل من جنس الدليل الذي سبقه، فلا داعي للتعليق.
الدليل الرابع: قال الاعلام في مسند عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا قال: اتاني جبريل فقال ان امتك مستكنا من بعدي، فقلت من اجل؟ قال: من قبل امرئين وقرائين يمنع الوراء الناس حقوق ويطلقون حقوقهم ويسلمون ويتبع القضاء هؤلاء الامراء ويسلمون.
هؤلاء الأمراء
ويتبع القضاة هؤلاء
الأمراء يسألون. هذا بدل من اسم الإشارة.
ويتبع القضاة هؤلاء الأمراء يسألون. قلت: ما كيف يسلم عن زيد؟ قال: للجبر والصبر القرص الذي لهم اخذوه وانهم عمر تركوه. قال ابن كثير في مسند الطاووس عمر بن الخطاب: حديث غريب من هذا الوجه، لان مسلمة بن علي بن شفيع ضعيف.
إذن فالحديث الذي بين أيدينا ضعيف، وإنما ذكره المصنف رحمه الله على سبيل الاستشهاد وعلى سبيل ما وقع في لفظه من التعبيرات الطيبة التي تتفق في المعنى مع الأحاديث الأخرى. فانظر إلى ما وقع فيه من التنصيص على أن الفتنة إنما تكون من قبل الأمراء والقراء، أي الذين يعرفون عند الناس بالعلم. وقد نظم هذا المعنى عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه في شعر له رائع قال فيه: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء، أي علماء سوء، ورهبانها، أي العباد الجهلة الذين يتقربون إلى الله تعالى على الجهل. وفي هذا قال من قال من علمائنا: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لماذا؟ لأن اليهود ضلالهم قائم على العمل بغير علم، معذرة، على عدم العمل بالعلم، والنصارى ضلالهم قائم على العمل من غير علم. فمن فسد من العلماء كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من العباد كان فيه شبه من النصارى. فإذا انضم إلى هاتين الفتنتين فتنة الملوك فقد تمت الخسارة والعياذ بالله. فالشاهد أن الفتنة إما أن تكون من قبل الأمراء وإما أن تكون من قبل القراء. قال: يمنع الأمراء الناس الحقوق فيطلبون حقوقهم فيفتنون، ويتبع القراء هؤلاء الأمراء فيفتنون. فجاء في هذا اللفظ إرجاع فتنة القراء أي العلماء إلى الأمراء. فالأمير يمنع عامة الناس حقوقهم، وفي نفس الوقت يملي على العالم أن يفتي بما يوافق أهواءه. فتكمل الفتنة في هذه الحالة، تكون الفتنة على الناس من قبل منع حقوقهم المادية، ومن قبل التلبيس عليهم في دينهم أيضا والعياذ بالله. ولا شك أن علماء السوء مذمومون في نصوص الكتاب والسنة، ولا شك أن عاقبتهم وخيمة، نسأل الله السلام. ولا شك أنه ينبغي على العالم أن يبتعد عن كافة الطرق التي تؤدي به إلى هذه الأشياء. ولهذا المعنى كره من كره من علماء الأقدمين تولي القضاء. تعلمون جميعا قصة سفيان الثوري رحمة الله عليه، وكيف أنه مات غريبا هربا من القضاء الذي أراده عليه المنصور. فينبغي للعالم أن يبتعد عن كافة الأبواب التي تؤدي به إلى الشهرة والوجاهة والمعرفة عند الناس، وتصيره معروفا عند الحكام والقادة، لأن هذا يدفعه بعد ذلك إلى الوقوع تحت طائلة الضغط والعياذ بالله، فيفتي بما يوافق أهواء الحكام، ويلبس على الناس دينهم، ويخلط الحق بالباطل، وهذه فتنة عظيمة. نعم. هذا أثر منقوش من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد تعرفنا من قبل على أن العلماء عامة منهجهم في الاستدلال وتقرير الأدلة الشرعية أنهم يذكرون النصوص أولا من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكرون بعض الآثار عن السلف، لا على أن هذه الآثار يحتج بها في نفسها، وإنما تكون تبعا لغيرها من الأدلة الشرعية. فهذا أثر جريح من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو صحيح وهو صريح فيما نتكلم فيه، وقد جاء فيه: وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمع وطاعة، دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة. ما معنى هذا الكلام؟ قوله وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر هذا واضح، وهو شبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ومن الناس من يتكلم في هذا اللفظ وهو حسن بمجموع طرقه، خلافا لبعض من تسرع في تضعيفه من الجهل. المهم هذا هو معنى هذا الكلام. ثم قال: وإن أراد أمر ينقص دينك، إن أراد منك معصية في هذه الحالة، فقل سمع وطاعة، أي في مطلق هذه البيعة، بدليل قوله من بعد: ولا تفارق الجماعة، أي لا تتخذ هذه المعصية ذريعة لمقض بيعته والخروج عن جماعته، وفي نفس الوقت دمي دون ديني، فلا تطيع في معصية الله أحدا قط، ولا تقدم طاعة مخلوق على طاعة الخالق قط، وفي نفس الوقت لا تتخذ هذا ذريعة للخروج عن الإمام أو نكس بيعته. نعم.
كان خير الطاعين وكان شر الطاعين صمرا، وقال له أبي شيبة وأبي نبيل في أمور السنة.
وقد تعرفنا من قبل على موقف ابن عمر رضي الله عنهما من تولي يزيد، تعرفنا على موقفه في ذلك خاصة، وعلى موقفه من تولي الأمراء عامة، وكيف أنه كان يعقد البيعة لهم، بل ويجعل هذا الأمر فارقا بينه وبين غيره. تذكرون معنا لما قال لأهله: إني قد أعطيت البيعة لذلك الرجل، فمن لم يعطه هذه البيعة لتكونن الفيصل بيني وبينه، أو كما قال رضي الله عنه. نعم.
دليل الثالث: روى الترمذي في تصحيحه الرواية 40 عن كعب الأحبار أنه قال: الصفار منذ ماء الأرض، فإذا عمل بطاعة الله كان له تنفع عليه الشكر، وإذا عمل بمعصية الله كان عليه تنفع عليه الصبر، ولا يحل حتى أحكم على أن تدخل في معصية الله، ولا أحكم على أن تدخل في طاعته. ففي هذه الأحاديث والآثار
هذا من كلام كعب الأحبار، وكعب الأحبار هذا كما تعلمون له اطلاع على الكتب المتقدمة، فالظاهر والله تعالى أعلم أن أصل كلامه هذا جاء من الكتب المتقدمة التي اطلع عليها، ويؤيد هذا أثر سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله، أخذ أيضا من بعض الكتب المتقدمة، وهذا المقام هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فيجوز أن نتحدث بشيء مما وقع في الكتب السابقة من غير تصديق ولا تكذيب، فإذا وافقت شريعتنا فإنه يؤخذ بها على جهة الاستئناس كما ذكر المصنف رحمه الله، وهذه جادة مطروقة عند أهل العلم. نعم.
في هذه الأحاديث
ابن أبي العز هذا معروف عندكم، واسمه علي بن محمد، متوفى في أواخر القرن الثامن الهجري، وهو صاحب شرح الطحاوية المعروف، وكلامه المذكور هنا من شرحه على الطحاوية كما ذكره المصنف رحمه الله في الحاشية. وقد وقع في كلامه رحمه الله أن الله تبارك وتعالى ما يسلط الملوك الظالمين على العباد إلا لفساد أعمال هؤلاء العباد، لأن الجزاء من جنس العمل، وقد ذكر بعض الآيات التي تدل على ذلك، منها القاعدة العامة في هذا المقام من قول الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يفسدون. وهذا الأمر هو الذي قام عليه المنهج السلفي في التغيير، فلما فقه سلفنا دلالة النصوص الشرعية على أن تسليط الملوك لا يكون إلا لفساد العباد، ركزوا على تغيير ما في العباد أولا لا العكس، فإن عكس ذلك من سياسة الهرم المقلوب التي لا تضر إلا أصحابها ولا تصل بهم إلا إلى الخيبة والخسران. فعلينا إخوة الإسلام أن نفقه هذا ونعمل به في أنفسنا، إذا أردنا أن يرفع الله عز وجل ما بنا، وإذا أردنا أن ينزع ما فينا من الظلم والأثر وهضم الحقوق ونحو ذلك، فعلينا أن نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله عز وجل هذا الذي بنا. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فعلينا أن نفقه هذا إخوة الإسلام، وإن كان أمرا معروفا بفضل الله عز وجل، ولكن الفتن من شأنها أن تؤثر حتى على المقررات، حتى على المحفوظات التي يحفظها الناس. فعلينا بالثبات والافتقار إلى الله عز وجل والتضرع إليه حتى لا ينكشف هذا التأصيل ولا يتخلخل في قلوبنا. ثم ذكر بعد ذلك الأثر الذي أشرت إليه آنفا، أنه جاء في بعض كتب الله عز وجل من الكتب المتقدمة أن الله مالك الملك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا أعطفهم عليكم، أو أعطفهم عليكم، يجوز هذا وذلك. فها أنت ترى في هذا الكلام العظيم ما هو متقرر في شريعتنا من أن الله تبارك وتعالى بيده قلوب العباد يقلبها كيف يشاء، وأن الجزاء لا يكون إلا من جنس العمل. وتأمل في قوله فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لأنه ليس في ذلك فائدة. ما الفائدة في هذا؟ تسب السلطان وتلعنه وتدعو عليه وترميه بالظلم والإفك والبهتان والعمالة للغرب ونحو ذلك، طيب ما الذي استفدته أنت؟ لا شيء. وسبحان الله، هذا الذي يسب الملوك هل حاز الخيرية في نفسه؟ هل أصلح نفسه أولا؟ هل استقام على المنهج أولا؟ لو أنك تفقدت في شؤون هؤلاء فستجدهم أبعد الناس عن الله تبارك. فعلينا إخوة الإسلام أن نفقه القاعدة التي ذكرناها آنفا، وهي أن الله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فلا بد من تغيير القاعدة أولا، ولا بد من إصلاح ما في القلوب حتى يصلح الله عز وجل الرعاة. نسأل الله أن يعجل بذلك كله إن شاء الله تعالى. نظرا لهذه الضوضاء اللي في الخارج سنكتفي فقط بالحلية اليوم، نأخذ الحلية وبعدين ننتهي. فلو في أحد عنده سؤال ولا شيء يكتبه حتى نبادر بالإجابة عنه إن شاء الله قبل أن أصل.